ولأول مرة يستعلن المسيح باسم شيلون. وكلمة شيلون معناها من له الحكم أو من له الأمر، اللي الملك بتاعه والحكم بتاعه. وفي معنى مكمل من له الأمر بالراحة. عشان كده كلمة شيلون بقى معناها مانح الراحة، حتى يأتي اللي هيقدر يمنح الراحة للإنسان. فيعقوب بص لآخر الأيام وفي نبوة محددة نطق باسم المسيح مانح الراحة. ولأول مرة يعلن في الكتاب المقدس عن هذا الاسم بواسطة يعقوب. أرجع بذهنكم لحادثة حصلت ليعقوب لما كان راجع من عند خاله لابان وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، وكان يعقوب يقول له لن أطلقك حتى تباركني. وبعدين يعقوب راح سأله كده سؤال، قال له اخبرني ما اسمك. يعقوب بيسأل اللي صرعه انت اسمك ايه؟ فقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه بانه راح عامل ايه؟ ضرب حق فخده كسر. والكتاب ما قالناش الاجابة على سؤال يعقوب. الكتاب المقدس ما قالناش يعقوب سأل اللي بيصاره انت اسمك ايه؟ راح ضربه وكسر حق فخده. وبعديها رجع وهو بيخمع على حق الفخذ ويقول اني قد رأيت الله وجها لوجه، وسمى المكان ده فنوئيل، يعني وجه ايه؟ الله. يا ترى ربنا قال له عن اسمه؟ هو ده الاسم اللي ربنا قاله له شيلون، وبعدين جه يعلنه قبل ما يموت يعقوب؟ ولا يا ترى ده اختبار اختبره يعقوب لما دخل في معاناة شديدة جدا وصراع مع الله وآلام نفسية وآلام روحية وآلام جسدية مرعبة، ولكن لما صارع مع الله وصل لهذه الراحة، فراح مسميه شيلون يعني مانح الراحة. يا ترى ده الاسم اللي أعلن فعلا ليعقوب ولا ده نتيجة اختبار يعقوب؟ وبقى ده هو باستمرار اختبار كل إنسان يعيش مع ربنا. إنسان مثقل بمصارعة وآلام روحية أو آلام نفسية أو آلام جسدية، ويخش في مصارعة مع الله وخناقة مع ربنا، وفي خلال الخناقة ربنا يكسر حق فخذ الإنسان فيسلم الإنسان. وأول لما حق فخذه يتكسر والإنسان يستسلم ويرمي كل اتكاله على الراحة يرمي كل اتكاله على ربنا، يختبر الراحة الإيه؟ الحقيقية، يدوق مانح السلام، يدوق مانح السلام أو مانح الراحة والهدوء. فهنا اتكلم وشاف زمن المسيا وأعلن عن اسم المسيا. شفنا يعقوب كان كل لما يجي يتكلم عن الله كان ما يعرفش يتكلم عن الله غير بالإعلان اللي عرفه من إبراهيم، الله القادر على كل شيء، إيل شداي، ده اللي كان يعرفه يعقوب، إيل شداي. لكن اختبر دلوقتي اختبار جديد، اعلان جديد شافه يعقوب لما صارع ربنا وتعب في المصارعة مع ربنا ونطق بيه لما جه يموت، شيلون مانح الراحة، من له الأمر أو من له الحكم، لأنه يحكم لي بالراحة ويؤمر لي بالراحة. وله يكون خضوع شعوب، لشيلون يخضع شعوب كثيرة جدا، لكن ما قالش وله يكون خضوع كل الشعوب، لكن هيخضع له شعوب لكن مش كل الشعوب، لان مانح الراحة مش كل الناس تمتعت بالراحة او بمانح الراحة. شعوب معينة، ناس معينة هي اللي هتقدر توصل للراحة الحقيقية، هي اللي هتقدر تقابل مانح الراحة. مش كل اللي في الكنيسة برضك متمتعين بالراحة. لأن التمتع بالراحة ده يحتاج إلى مقابلة شخصية مع مانح الراحة. صراع، بعدين كسر حق عشان الإنسان يوصل للتسليم الكامل فيختبر الراحة. وده اللي بيفكر ليه في ناس كتيرة بالرغم من إنها جوه الكنيسة لكن مش قادرة ترتاح، لأنها لسه ما صرعتش واتكسرت قدام مانح الراحة. برضك لازم نفهم ايه معنى الراحة او ايه مفهوم الراحة. ساعات بيرتبط الراحة في ذهننا بان الانسان الظروف اللي حواليه تتغير، حاجات اللي عايزها تتحقق، والرغبات اللي بتتطلع اللي يتطلع اليها تيجي لحد عنده، والظروف الصعبة اللي هو عايش فيها يلاقيها بقت سهلة، وان الانسان يعيش يحط رجل على رجل، وان الانسان يبقى مبسوط. هو ده مفهوم الراحة عند البعض، ان رغباته تتحقق ومشاكله تتحل والصعوبات اللي قدامه تنتهي. هو ده مفهوم الراحة عند الناس. لا، مش هو ده مفهوم الراحة. الراحة الحقيقية مش هي ان احنا نبطل شغل، لان هنشوف ان في السماء اللي هي الراحة الحقيقية او الراحة الابدية، يقول يكونون هناك امام الله ليلا ونهارا يسبحون ويمجدون. في تسبيح وفي تمجيد. الله، طب انتم ما بتتعبوش؟ مش هتبقوا عايزين تستريحوا؟ يقولوا لا، ده راحتنا في تسبيحنا لله، مش راحتنا ان احنا نبطل. عشان كده في التسبيحة احنا بنقول له لا نكف ولا نتعب من تسبيحك، كل نفس اعطيه يسبحك. الراحة مش معناه ان انا اقعد على كرسي واحط رجل على رجل ويجي يهولي او يجيبوا الاكل لحد عندي، مش هي دي الراحة. لكن في راحة عجيبة جدا حتى لو كانت الظروف اللي حواليا كلها صعبة. شعب اسرائيل وهو خارج من ارض مصر، من ارض العبودية، كان بيبذل مجهود شاق، شايلين حاجات وماشيين في صحراء وبيعملوا مجهود شاق متعب جدا. لكن في وسط هذا المجهود الشاق والمتعب كانوا يشعروا بنوع من الراحة العجيبة، راحة بأن العبودية اللي عليهم اتشالت. ما كانوش قاعدين على كراسي ولا محمولين على محفات، دول كانوا ماشيين في وسط أرض صخرة ووسط ظروف صعبة جدا، لكن كانوا بيتمتعوا براحة عجيبة لأن عمود النار كان يرافقهم وعمود السحاب كان يظللهم. فالراحة مش في إن الظروف اللي حواليا تتغير أو اللي أنا عايزه يتحقق أو اللي بيضايقني ينتهي، لكن الراحة تيجي في شخص المسيح. والراحة لازم الإنسان يبتديها من هنا على الأرض، لأن دلوقتي النغمة اللي موجودة كل واحد تعبان قرفان يقول أنت هستريح، يقول لما تطلع فوق في السماء. كل حاجة لما تطلع فوق فين؟ في السماء. ما ينفعش، ده اللي مش هيبتدي راحة المسيح هنا على الأرض ما يقدرش يشوفها فوق في السماء. عشان كده داود قال إني أؤمن إني أعاين خيرات الرب فين؟ في أرض الأحياء، هنا مش فوق. هشوف الراحة دي هنا على الأرض. والمسيح لما جه حط نفسه انه هو مانح الراحة من خلال ايتين قالهم. المسيح اتكلم عن الراحة مرتين. اول آية هي ايه؟ ها حد فاكر؟ بيتكلم فيها عن الراحة. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. تعالوا لي وانا ريحكم. هو شيلون مانح الراحة. طب وتاني مرة اتكلم عن الراحة؟ لا، كلمة الراحة مش معقول. حتى آيات العهد الجديد كلمة راحة. المسيح قالها راحة، لا مش سلام، كلمة راحة. أنا أقول كلمة راحة. المسيح نطق بكلمة الراحة دي إمتى؟ مقالش احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تجدوا راحة للناس اللي بتدور على الراحة. هو مانح الراحة. الراحة دي لازم تبتدي هنا على الأرض. والراحة مش معناها تغيير الظروف الخارجية اللي أنا عايش فيها، لكن الراحة دي تمس كياني الداخلي، وده حق المسيح عليا وحقي في المسيح. ان كل نفس لابد ان تستريح في المسيح. مش الراحة ان اشوف المسيح بيحقق لي شوية طلبات، عايز اتجوز ولا عايز اشتغل ولا عايز اشتري حاجة ولا عايز اعمل ولا عايز اسوي، ولا هي دي راحتي. لا مش هي دي. حتى لو كانت الظروف الخارجية حواليا سيئة، لكن ليا حق في الراحة الداخلية في شخص المسيح. يقول ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. العالم ما يعرفش عطيته إلا من خلال الظروف الخارجية، لكن المسيح عطيته من جوه الإنسان. إزاي الإنسان يوصل لمانح الراحة؟ وازاي الانسان يتمتع براحة حقيقية جوانية من شخص المسيح؟ لان هو ده السؤال اللي بيتردد على ناس كتير. ادينا جينا الكنيسة وادينا صلينا وادينا تناولنا وادينا اعترفنا وادينا عملنا ومش عارفين نستريح. وربنا ما بيريحناش، الكلام ده خيال، الكلام ده وهم. لا، الكلام ده مش خيال. شيلون مانح الراحة يأتي. لما تحصل ثلاث حاجات في حياة الإنسان. أول حاجة لما يزول قضيب يهوذا ومشترع من بين رجليه، يجي مانح الراحة. تاني حاجة زي ما هو قال، تعالوا إلي سلموني اللي عندكم وأنا إيه أريحكم. تالت حاجة استلموا اللي عندي، مش سلموني اللي عندكم وخلاص، لا احملوا ايه نيري فتجدوا راحة لنفوسكم. دول الثلاث حاجات. لما يزول قضيب من يهوذا، لما تسلموا اللي عندك، وثالث حاجة لما تستلم اللي عنده، حينئذ ترتاح. لكن من غير الثلاث حاجات دول يبقى احنا واهمين، حتى لو كنا بنعمل كل الممارسات الكنسية مش هنلاقي راحة. يعني ايه يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه؟ يعني ايه يزول قضيب من يهوذا؟ يعني ايه يزول عصا الملك من حياتك؟ يعني لما تبطل انت تملك على نفسك، لما تبطل انت بآرائك وبرغباتك وبتفكيراتك وبتوجهاتك تبطل تحكم على نفسك وتجدر القوانين والتشريعات. المسيح نجاش الا لما زال الملك من يهوذا وما بقاش فيه مشترع بيصدر احكام في يهوذا. جه مين؟ المسيح. المسيح مش هيجي إلا لما بطل أنا التوجيهات اللي عمال أصدرها في حياتي لنفسي، رغباتي، آرائي، فلسفاتي، تصرفاتي، تخطيطاتي. طول ما أنا عمال أخطط لنفسي وعمال أحط آراء لنفسي وأرسم لنفسي كل حاجة، طول ما هفضل تعبان. لما يزور قضيب الملك من حياتي وتحكمي في نفسي، يجي المسيح. زي ما بقول لكم المثل باستمرار، طول ما اللي بيغرق حاسس بانه لسه بيعافر وعمال يطبش يمين وشمال ويخبط ويرفص، محدش هيجيبه. لان لو نزل حد يجيبه هيغرقوا معاه، لكن اول ما يستسلم ينزلوا يجيبوه. يقول سلمنا فصرنا ايه نحمل. طول ما الانسان عمال يخطط لنفسه ويحط تطلعات لنفسه واراء وفلسفات وعمال يرسم لحياته ويشكل لحياته، مش هيقدر يتمتع بالراحه. بالعكس هيبقى عنده رغبات ومش هيقدر يحقق الرغبات دي، وهيفضل تعبان اكتر اكتر اكتر. ده احنا حتى لما بنيجي نقول لربنا نعترف له بخطيه عايزين نتخلص منها، مش بس بنعترف لربنا بالخطيه وبنحدد له الطريقه اللي لازم يريحنا بيها واللي لازم يخلصنا بيها. شو بقى يا رب، انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا وكذا. جايب له مشكلة، بس المشكلة دي لازم تحلها بالطريقة اللي انا شايفها. عايزين ربنا يمشي حسب كلامنا زي ما احنا بنرسم ونخطط. في حاجة اسمها الخلاص الظني او الراحة الظنية. الظن يعني كما أظن أنا، أنا شايف إن حالي هيتحسن لما يحصل كذا وكذا وكذا، وممكن تحل المشكلة اللي في حياتي لما هتعمل لي كذا وكذا وكذا، ويمكن الخطية دي أنا أبطلها لو أنت سمحت وخلتني أعمل كذا وكذا وكذا وكذا. أنا بحط الربنا برسم له الطريقة اللي عايزه يمشي عليها. خلاص الظني. زمان في العهد القديم كان في واحد اسمه نعمان السرياني، رجل عظيم وقائد وغني وجبار، لكن كان أبرص، والأبرص ده نجس وعياه وحش وكان من الأمم. كانت عنده بنت مسبية من شعب إسرائيل، شافته إنسان كده على أخلاق فصائب عليها، فقالت له: نعرف أن في شعب إسرائيل في نبي اسمه إليشع، روح له هو يشفيك من البرص بتاعك ده. فرح نعمان السرياني ده، أخذ له هدايا وأخذ له موكب عظيم وتوصيات من الملك، وحطت في ذهنه انه إليشع ده لما هيشوفه هيقبل الهدايا، حط ايده عليه هيصلي له هيشفيه. لكن راح نعمان السرياني لإليشع، إليشع ما رضيش يقبله، وراح قال له روحوا للمرسال اللي بعته، قال له روح قول له ينزل يستحمى في نهر الأردن 7 مرات. فنعمان السرياني دايق، أنا جاي من سوريا ومسافر المشوار ده كله عشان تقول لي روح استحمى في نهر الأردن؟ طب من عندي نهر الفرات أكبر وأوسع وأنضف من نهر الأردن، اللي فيكم راح شاف نهر الأردن؟ نهر الأردن ده عامل زي العصاية، رفيع قوي، بيعدوا فيه بالرجلين كده ساعات، ويعني ميته مش جارية قوي يعني. طب من عندي نهر الفرات ده واسع وميته جارية، ده أنا خدت له المشوار ده عشان يقول لي روح استحمى في نهر الأردن. ده أنا كنت أظن إنه هيخرج ويقابلني ويضع يده عليا ويصلي لي فأشفى. نعمان السرياني كان جاي يخف وراسم الطريقة اللي هيخف ايه بيها، فزعل ومرضيش، لولا يعني انهم قالوا له طب انت هتخسر ايه، ما تسمع كلامه ايه وتروح، انت وصلت لحد هنا. فراح واستحمى في نهر الاردن ورجع طلع طاهر من برصه، بس اتعلم الدرس ان الخلاص الظني او الراحة الظنية مش هي دي اللي هتوصلني، لكن انا عندي مشكلة، عندي تعب، بروح احطها قدام ربنا، ما بقولش ربنا تعمل ايه. شوفوا حلاوة العذراء مريم لما كانت في عرس قانا الجليل، لقت المشكلة عند الناس ليس لهم خمر، ما قالتش للمسيح اعمل ايه، راح لكن راح اتحطت الايه المشكله قدامه، وبعدين بصت للخدام قالت لهم مهما قال لكم افعلوه، اعملوا اللي يقوله لكم. مش قالت له بقى انت تروح تشوف تجيب لنا شويه خمره ولا تعمل لنا، ده حطت المشكله وسابته هو يتصرف. عشان كده اول حاجه ما يقدرش الانسان يتمتع بمانح الراحه إلا لما الإنسان يبطل الراحة الظنية اللي هو بيرسمها لنفسه، يكف عن أن يرسم خططه لنفسه. يجي منح الراحة لما يزول القضيب من يهوذا والمشترع من بين رجليه، لما يكف الإنسان عن تخطيطاته ورسمه لنفسه، يبتدي ربنا يشتغل. دي أول خطوة. ثاني خطوة بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، هات اللي عندك، سلمني اللي عندك. أنت عندك إيه؟ ضعف، خطية، احتياج، رغبة، تطلع، مشكلة، هات اللي عندك سلمهوني وأنا أريحكم. شيلون مانح الراحة له الأمر، من له الأمر من له الحكم. عشان كده احنا في مزمور النوم نقول ايه، يرسل كلمته فيسرع قوله عاجلا جدا. ده ممكن بكلمة واحدة الله يريح الإنسان. قل كلمة. الراحة اللي احنا عمالين نعافر فيها ومش قادرين نوصل لها. سلم المسيح اللي عندك. وتالت خطوة استلم اللي المسيح عايز يدهولك. احملوا نيري لأن نيري هين وحملي خفيف. وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. بتدور على الراحة؟ كف عن حكم نفسك بنفسك. سلم للمسيح اللي تعبك واستلم من المسيح اللي هو عايز يدهولك. حط 1000 خط تحت النقطة دهية. انك لازم تقبل اللي المسيح عايز يدهولك. كل مرة بنقف نصلي أبانا الذي نقول له لتكن مشيئتك. هل نحن نعني معنى الكلمة دي فعلا؟ هل احنا بنعني ان احنا نقول لربنا لتكن مشيئتك، ولا باستمرار بنكملها في سرنا لتكن مشيئتك حسب مشيئتي؟ هو تفتكروا ان اللي تكون مشيئتك دي انت بتدي برميشن لربنا انه يعمل مشيئته؟ لا، ربنا مش محتاج لتصريح منك. لكن اللي تكون مشيئتك يعني اديني يا رب القوة والقدرة والفهم ان انا اقبل اللي انت عايز تدهوني، واقبله بفرح، واقبله برضا، واقبله بثقة في محبتك. مش واحد يقولك طب هنعمل ايه هو ربنا عايز كده؟ لا، دي مش لتكن مشيئتك. لا، انت اسمك كده مغلوب على ايه؟ على امرك. لكن لتكن مشيئتك بمعنى اديني يا رب ان انا اقبل اللي انت عايز تدهوني بشكر وبفرح برضا كامل. عشان كده سلم للمسيح اللي تعبك واستلم من المسيح اللي هو عايز يدهولك. احمل نير المسيح. والمسيح بيطمنك ان النير بتاعه ايه؟ هين وحمله خفيف. عارفين النير ده اللي عصاية خشنة كده، خشبة خشنة تتحط على رقبة الطور. هي هتتحط. لو الثور ده بيعاند ومش عايز حاجة تتحط على رقبته هيعمل ايه؟ هيرفض، هيقعد يقاوم. فكل ما هيخبط كل ما الخشبة الخشنة دي ايه؟ هتعور فيه، هتألمه اكتر. فربنا عايز يحط علينا حاجة واحنا عمالين نرفض فيها، فعمالين نتوجع اكتر. لكن لو قبلنا اللي ربنا عايزه يحطه علينا هنلاقيه في الاخر انه هين وحمله ايه؟ خفيف. يجي الواحد يشوف كده كل دي هتتحط عليا، يقعد يرفض فيها مش عايز فيتوجع اكتر. لكن لو قبل الانسان اللي ربنا عايز يدهوله بشكر وبفرح حينئذ يختبر شيلون مانح الراحة. فهمنا ليه احنا مش قادرين نلاقي الراحة بالرغم كل اللي بنعمله؟ عشان تجد الراحة وتتقابل مع شيلون مانح الراحة لابد ان قضيب الملك يزول، تكف عن حكم نفسك بنفسك، وتسلم للمسيح اللي تعبك، وتستلم من المسيح اللي هو عايز يدهولك. اكتر حاجة بتتعب الانسان فكر الانسان. أفكاره وأراءه وفلسفاته. أكتر حاجة بتفقد الإنسان راحته هي فكره. فكره ده يتطور إلى خطية، فكره يتطور إلى رغبات معينة، حتى يعني اللي فكره مقدس شوية يتحول إلى نوع من الخلاص الظني أو الراحة الظنية اللي اتكلمنا عنها. أظن إن أنا هرتاح لو ده وده وده حصل. لكن تعالى لو الإنسان سلم فكره لإيدين ربنا ولعمل ربنا، الإنسان ده حينئذ يتقابل مع شيلون مانح الراحة. كان حاجة عجيبة جدا، مين اللي قال لك يا يعقوب عن شيلون؟ ومين اللي خلاك تنطق بكلمة شيلون ده؟ هي كل ده عرفته لما اتكسر حق فخدك، لما صارعت مع ربنا وقلت له اخبرني ما اسمك، فربنا ضربك وكسر حق فخدك. هي دي قصة كل انسان في الحياة الروحية، صراع لن يكف هذا الصراع الا بعد كسر حق الفخذ، ويسلم الانسان حياته تسليما كليا لله. حينئذ يختبر شيلون مانح الراحة ويعرفه زي ما عرفه يعقوب ويعلنه للآخرين. يبقى اتكلمنا عن مانح الراحة، تعالوا يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، والآية الثانية اللي قالها فتجدوا راحة لنفوسكم. وقلنا إمتى الراحة دي تبتدي؟ الراحة دي تبتدي من هنا على الأرض مش في السماء. وقلنا إيه مفهوم الراحة؟ مفهوم الراحة مش إن أموري الخارجية تتيسر وتحقق لي الحاجات اللي أنا عايزها، لكن الراحة ده اختبار داخلي يحسه الإنسان لما يتقابل مع شيلون مانح الراحة. لا يدور قديد من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. عشان كده قال خضوع شعوب مش خضوع كل الشعوب، لان مش الكل بيتمتع بالراحة، ناس معينة بس هي اللي بتقدر توصل لراحة المسيح. رابطا بالكرمة جحشة وبالجفن ابن آتانه. الكرمة دي العنبة الصغيرة الجديدة، والجفنة دي العنبة القديمة اللي شاخت. والمسيح قال عن الكرمة شبهها بإيه؟ بنفسه، أنا هو كرمة الحقيقية. وفي الكرمة ربط كل من الجحش والآتان. الجحش ده لسه صغنن، يرمز الى كنيسة الايه؟ الامم. والاتان دي كبيرة ترمز الى كنيسة اليهود المدربة اللي شالت قبل كده. والاتنين ربطهم بالكرمة، عشان كده شفناه هو داخل في حد الزعف ركب على الأتان وعلى الجحش ابن أتان. أتان كبيرة وابنه كبير، الجحش ده لسه أول ما اتولد، لكن ابن الأتان ده كبر. ما هي الأتان دي هي شعب إسرائيل، هو يعقوب القديم اللي ولاده كبروا وكانوا مفروض ان هم يكونوا مدربين على حمل المسيح. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. غسل بالخمر، الخمر ده دمه، ثيابه، والثياب قلنا انها تملي تستر الجسد، ثياب ترمز الى التجسد، فجسد المخضب بالدم. حتى في سفر الرؤيا لما شاف المسيح يقول متسربلا بثوب حتى قدميه، اشاره للتجسد الكامل بتاع السيد المسيح. واشعيا شافه في 63 من ذا الاتي من ادوم بثياب حمر، ما بالك دائس المعصره وحدك. فبيقول غسل بالخمر ثيابه، مفروض الخمر لما تيجي على الثياب ما بتغسلهاش، لكن بتعمل فيها ايه؟ تبقعها. بس الخمرة دي من نوع تاني. شافهم كده يوحنا في سفر الرؤيا لما شاف من كل القبائل والامم والألسنة، يقول دول منين وجايين منين؟ قالوا له ده جايين من الضيقة العظيمة، هؤلاء الذين غسلوا ثيابهم في دم الخروف. عشان كده غسل جسده اللي هو الكنيسة بالخمر وبدم العنب ثوبه. ولأول مرة يذكر ان للعنب دم. شاف يعقوب كل هذا عن يهوذا، وشاف شيلون الخارج من يهوذا، شافه وهو كل اخواته بيحمدوه، شافه وهو ماسك اعداؤه من افاهم، شافه كاسد جثى وربض، وقلنا كلمه جثى يعني تمدد، لما تمدد على عود الصليب واستقر على الخشبه. شافوا من يقدر ان ينهضه، حدش يقدر يقرب منه. شافوا عندما يذول قديم من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون. شيلون مانح الراحه اللي هيربط الجحش والاثام بالكرمه بتاعته، هيربطهم بنفسه بذاته. شافوا هو بيغسل الثياب بالخمر بدم العنب، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. إذا كانوا بيقولوا إن أجمل عينين اللي هي العينين السوداء وبيغنوا لها، وأجمل أسنان هي الأسنان البيضة، فهو ده اللي هو أبرع جمالا من بني البشر. الخمر واللبن، الفرح والدسم والشبع. زبولون عند ساحل البحر يسكن، نقل على الابن الخامس، وده راح اخذ منطقه صور وصيدا. فعلا الصد ده خد هناك، كأن يعقوب شايف المستقبل مفتوح قدامه. عند ساحل البحر يسكن، ساحل البحر الأبيض، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابض، حمار جسيم، جسيم يعني قوي، وكلمة حمار يعني بيستحمل، رابد يعني مستقر بين الحظائر، عجب المكان فقعد. فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. عجب المكان وانبهر بيه لدرجة انه مش عايز يسيبه حتى لو وقع تحت الجزية، حتى لو وقع تحت الحمل، شال احمال كثيرة لانه مجرد انه عجبه المكان. فاذا كانت دي ارض الموعد بهرت يساكر لهذه الدرجة، فكم وكم تكون أورشليم السماوية. ادى البركة للست اولاد الاولانيين، وجه عند دان وابتدت النغمة تتغير نوعا ما. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، يكون دان حية على الطريق إفعوانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. الإفعوان ده ذكر الحية، وعقبي الفرس يعني كعب الفرس. ودان ده بالذات اللي لما شافه صرخ بكلمة الخلاص، لخلاصك انتظرت يا رب. شمعنا دان بالذات؟ وتلاحظوا في الملاحظة التانية ان في سفر الرؤيا لما جوه يعد المختونين من أصباط يهوذا، آسف، من أصباط شعب إسرائيل، الوحيد اللي لم يذكر في سفر رؤيا كان ست دان. إيه حكاية ست دان بالذات وليه كده؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
يوسف تكوين 49 عدد 10. لا يذول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب رابضا بالكرمة جحشه وبالجفن ابن آتانه. غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن. ذبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. يساكر حمار جسيم رابد بين الحظائر، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة، فأحنى كتفه للحمل وصار للجذي عبدا. دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل، يكون دان حي على الطريق إفعوان على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة، أشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلة مسيبة يعطي أقوالا حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت بركات الثديين والرحم. بركات أبيك فاقت على بركات أبواي إلى منية الآكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا نتكلم عن البركات اللي يعقوب أبو الآباء وزعها على أولاده الاثناشر، شفنا كلامه مع رؤوبين وكلامه مع شمعون ولاوي، ثم كلامه مع يهوذا، يهوذا الشبل الأسد اللي جثى وربض ومن يقدر أن ينهضه. وشفنا أن المسيح تمدد على خشبة الصليب واستقر على الصليب ومحدش يقدر يقومه، لكن هو قام من ذاته لأن يهوذا كان يأتي من نسله السيد المسيح. وشفنا من التاريخ أن ملوك استقروا من نسل يهوذا باستمرار على شعب الله، وحتى لما انتهت المملكة بسبي بابل ورجع الشعب مرة تانية كان في ولاة يحكم الشعب، وأيضا الولاة كانوا من نسل يهوذا ومن أسرة داود النبي. وتنبأ عن مجيء شيلون اللي معناه من له الأمر ومانح الراحة، وتكلمنا عن الراحة اللي المسيح يعطيها للإنسان لأن هو ده شيلون اللي كان مقصود بيه. وشفنا زمن مجيئه لما ينتهي أن يكون في ملوك أو ولاة أو حكام من نسل يهوذا على شعب اليهود، يجي المسيح. وده فعلا اللي حصل تاريخيا، أن لما هيرودس ملك على اليهودية، وهيرودس ده كان أدومي مهواش من شعب يهوذا، اتولد المسيح وجه من يكون له الخضوع ومن يكون له الأمر الذي يعطي الراحة. وتكلمنا عن المسيح في حديثه عن نفسه أنه قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، وقال تعلموا مني فتجدوا راحة لنفوسكم. فكان المسيح هو مانح الراحة اللي يديها للإنسان. وشفنا أن الإنسان يحصل على الراحة لما يكف عن حكم نفسه بنفسه، لما يزول القضيب والمشترع الآراء والفلسفات الإنسان بيحطها لنفسه بنفسه. وفكرة الخلاص الظني أو الراحة الظنية أن الإنسان يتهيله أن أنا هستريح بالطريقة دي، أو عايز ربنا يعمل خطوات معينة علشان يحصل على الراحة، قلنا أن الإنسان يكف عن تفكيره وقراراته وحكم نفسه بنفسه، ويسلم حياته لإيدين ربنا بأنه يسلم كل اللي بيتعبه يرميه على المسيح، لأنه قال كده تعالوا أنتوا يا ثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وبعد ما يرمي على المسيح يستلم من المسيح اللي المسيح عايز يدهوله، عشان كده قال احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف، وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. وتكلمنا عن الراحة دهيت إنها راحة داخلية، ما هياش راحة في الظروف الخارجية، لكن راحة جوه الإنسان. مش إن الظروف اللي برا الإنسان هي اللي تتحسن، وإن الراحة دي بتبتدي من هنا على الأرض، ما هياش حاجة بننتظرها في السماء، لأن لو الراحة المسيح دي ما اختبرناهاش هنا على الأرض مش هنقدر نختبرها فوق في السماء. وإن الراحة دي راحة ثابتة ما بتتغيرش بتغير الظروف. وأكتر حاجة بتتعب الإنسان باستمرار هي فكره، حتى الخطية قبل ما بتتعمل وتتعب الإنسان بتكون في الفكر. رغبات الإنسان كلها بتبقى أفكار، شهوات الإنسان كلها أفكار، احتياجات الإنسان، مخاوف الإنسان، كل الحاجات دي بيبقى مبدأها ومنشأها في الأول فكر. وأكتر حاجة بتنغص على الإنسان حياته إذا فكر الإنسان كان مشوش، إما مشوش بإحساس بالذنب، عنده عقدة ذنب زي ما بيسموها sense of guilt يرافقه ويلازمه باستمرار، مش قادر يغفر لنفسه بعد حتى لما المسيح يكون غفر له هو مش قادر يسامح نفسه. ده يسبب تعب شديد للإنسان، الإحساس بالذنب أو الإحساس بانعدام القيمة، إن الإنسان حاسس إنه ملوش قيمة، محدش بيحبني، محدش بيحترمني، محدش بيقدرني، محدش بيعتني بيا، محدش عايزني. إحساس بانعدام القيمة ده شيء أيضا يتعب الإنسان. الإنسان عنده إحساس بالرفض باستمرار كده، حاسس انه مرفوض، ده شيء يتعب الانسان. او ان الانسان يبقى عنده نوع من هوس الكمال، انه حاطط مثاليات عاليه في خياله وهو مش قادر يحققها. فالموضوع ده برضك يتعب الانسان، حاطط حاجات عاليه قوي ومش قادر يوصل لها، وحاسس باستمرار بتقصيره، حاسس باستمرار بتقصيره وانه مش قادر يعمل حاجة. فالانسان ايضا يتعب. او انسان عنده حساسية مفرطة، يشوف اتنين بيتكلموا ويفتكرهم بيتكلموا عليه، او اي موقف او اي كلمة تتقال ياخدها على نفسه. ايضا الانسان ده بيتعب. ولكن الحل فإن الإنسان يجي بكل ما فيه من متاعب، من أفكار، من عقد، من أمراض نفسية أو من عقد نفسية، من مخاوف، من احتياجات، ويسلم كل ده تحت إيدين ربنا. يعترف بالغلط بتاعه، ويعترف بدوره أيضا في الغلط اللي هو عمله، ما يرميش الغلط بتاعه على الناس، وبعدين يسامح نفسه ويسامح الآخرين. ثلاث خطوات مهمة جدا للإنسان اللي عايز يرتاح، بأنه يجي للمسيح، بأنه يعترف بخطيته ويعترف بدوره في الغلط ده، هو يعترف بمتاعبه ويعترف أيضا بدوره في المتاعب ده، هي ما يرميش الغلط أو المتاعب بتاعته على الناس اللي حواليه، لكن كل واحد ليه دور. وتالت حاجة يقبل غفران المسيح ويتأكد ان المسيح سامحه. المسيح وعد والمسيح صادق، مش ممكن يكون كاذب. فعشان كده انا بصدق في قدرة المسيح وفي كرم المسيح وفي رحمته وفي محبته. بعد كده بقبل العمل الإلهي اللي ربنا بيعمله فيا، انه يبتدي يشيل الحاجات اللي تعباني اللي انا سلمتها له، ويبتدي يسلمني حاجات جديدة هو عايزها، وهو شايف ان الحاجات دي هي اللي تناسبني. عشان كده باستمرار اقول له نعم ايها الآب، لانه هكذا صارت المسرة امامك. كل ما يديني حاجة أقول له نعم أنا موافق، لتكن مشيئتك، ليكن ليك قولك، لأن هي دي مسرتك فأنا يا رب مصدقها. الآية دي اللي قالها السيد المسيح تجاه الآب لما فرح وتهلل بالروح وقال أحمدك أيها الآب رب السماوات والأرض لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. ان الحاجة دي اللي انت اديتهاني هي مسرتك، وانا هعمل اللي يفرحك. لو عمل الانسان كده يقدر يستريح. قصة لطيفة قريتها عن معهد للصم والبكم، الاطفال ما بيعرفوش لا يسمعوا ولا يتكلموا. راح يزورهم واحد فسألهم سؤال كتبوا على السبورة، لأنهم طبعا ما بيسمعوش وما بيتكلموش. قال لهم ليه أنا بتكلم وبسمع وانتم ما بتتكلموش وبتسمعوا ولا بتسمعوا؟ سؤال غبي. فالأطفال لما شافت السؤال ده ابتدت تعيط تبكي. لكن طفل صغير مسك الطباشيرة وكتب على الصبورة كده إجابة على السؤال ده: نعم أيها الآب، لأنه هكذا صارت المسرة أمامك. إن كان الصم بتاعي وعدم نطقي وعدم سماعي ده شيء يفرحك، فنعم أيها الآب. زي ما العذراء مريم قالت للملاك: ليكن لي كقولك. نعم أيها الآب، هكذا صارت المسرة أمامك. إذا كنت أنت اديتني كده فأنا فرحان باللي أنت اديتهوني. ده الطريق للراحة، أكف عن حكم نفسي بنفسي، أسلم اللي عندي للمسيح واستلم من المسيح اللي عايز يدهوني. وتكلمنا عن زبولون وبركته اللي خدها بأنه يسكن عند ساحل البحر، وشفنا فعلا أن هذا الصيد كان يسكن في نواحي صور وصيدا، وسكنته على البحر كانت سبب من أسباب أنه هو اختلط بالأمم. عشان كده بنشوف أن أرض زبولون تكلم عنهم جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة لأنهم اختلطوا بالأمم. يساكر اتكلم عنه بأنه حمار قوي، حمار جسيم، رابض مستقر، عجبته الأرض وحسب الأرض دي نزهة فصار تحت الجزية. وفعلا ده كان تاريخ سبط يساكر. سبط يساكر السبط القليل جدا اللي دخل حروب، ما كانش غاوي مشاكل، كان عايز يعيش ويتمتع بحياته. إذا كانوا بيقولوا الحمار ده حيوان مسكين لأن كل الناس بتستقرضه وما بيعترضش على حاجة، بتقعد عليه تحط عليه الأحمال أحمال أحمال وهو ما بيعملش حاجة، الراجل ساكت، كل اللي يهمه أنه هو يأكل ويعيش ويرعى. فلأنه حب الأرض وتمسك بالأرض واعتبر الأرض دي نزهة عايز يتفسح فيها، صار تحت الحمل. تحت الحمل يعني شال. وهو ده الحال، الحال باستمرار. الإنسان اللي عجباه الأرض وعايز يرمح في الأرض لازم هيشيل حاجات كتير، لازم هيشيل حاجات كتير لما الأرض تعجب الإنسان. لكن في نفس الوقت إذا كانت الأرض بهذا الجمال اللي سبى يساكر، فكم وكم تكون السماء وجمال السماء وروعة السماء. وبعدين جاي عند دان في عدد 16 وقال دان يدين شعبه. كلمة يدين يعني يحكم. هنلاقي في تاريخ شعب إسرائيل أن في بعض الحكام اللي خرجوا من سبط دان. زي مين؟ واحد من القضاة كده كان من سبط دان وكان مشهور وحكم بني إسرائيل، حد يعرفه؟ دي قصة مشهورة. شمشون. شمشون كان من سبط دان الوحيد اللي خرج من سبط دان وحكم شعب إسرائيل، كان أحد القضاة. لكن شمشون ده كان رمز جزئي، لكن في معنى آخر، لأن دان يدين شعبه أو يحكم شعبه، هنشوفه دلوقتي. يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل. وجاي يدي دان، اداله رمز، قال دان حية على الطريق، افعوان على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء. لخلاصك انتظرت يا رب. ومعروف ان الحية باستمرار هي رمز المين؟ الشيطان. الحية والإفعوان، الإفعوان ده ذكر الحية. من أول ما الشيطان دخل في الحية وأسقط الإنسان وصارت عداوة ما بين نسل المرأة ونسل الحية. ربنا لما اتكلم مع الحية قال للحية انك تعملي ايه في الانسان؟ تلسعين عقبه، عقبه اللي هو كعبه، وهو يسحق رأسك. وبقى في عداوة ما بين نسل الحية ونسل المرأة، عشان كده على مر الكتاب المقدس كله نشوف ان الحية ترمز للخطية ولضد المسيح. سفر أشعياء بيتكلم عن التنين، الحية الهاربة، الحية المتحوية، عن لوياثان. في سفر الرؤيا نشوف ذلك الوحش وهذا التنين، الحية اللي هي ضد المسيح. عشان كده اذا كانت النبوات بتقول والتفسيرات بتقول ان ضد المسيح يأتي من سبط دان، ضد المسيح الانتي كرايست او المسيح الدجال او النبي الكذاب يأتي من سبط دان، لانه هو حية عمالة باستمرار تلسع العقب فيسقط الراكب. حتى في حياة المسيح على الأرض الشيطان الحية اللي سلطانها الموت لسع المسيح على الصليب. لكن المسيح راح سحق رأس الايه؟ الحية. بالموت داس الموت. ولما كان شعب إسرائيل ينفصل عن الله في عدم الطاعة وعدم الإيمان والتذمر، كان ربنا يبعث لهم الحياة الايه؟ محرقة. شفنا في سفر العدد ان لما الشعب تذمر أرسل الله حيات محرقة، لكن لما صرخ موسى لله قال له اعمل حية من نحاس، ويقول وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان أيضا. وكان كل اللي يبص لتلك الحية اللي من نحاس اللي منزوعة السم كان ينال الشفاء. عشان كده الحية المنزوعة السم دي يقول الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا، مش المسيح ده اللي كان بلا خطية لكن صار خطية لأنه حمل خطايا العالم كلها لنصير نحن بر الله فيه. شاف دان حية عشان كده صرخ، الوحيد اللي صرخ وهو بيكلمه قال لخلاصك انتظرت يا رب. لمح المخلص اللي حيخلصنا من سم الحية. وإذا كان بعض الأقوال بتقول إن اليهود الموجودين حاليا، سواء كان الكلام ده صح أو مش صح مش المشكلة، بيقولوا اليهود اللي موجودين حاليا كلهم من سبط دان، وبقليل منهم من سبط لاوي اللي هم منهم جماعة الحخامات. عشان كده هيخرج منه ضد المسيح. الحاجة العجيبة ان دان ده السبط الوحيد الذي لم يذكر في المختومين في سفر الرؤيا، لما شاف كنيسة العهد القديم عبارة عن 144,000، 12,000 من كل سبط، وقعد يعد الأصباط، الوحيد اللي ما تذكرش اسمه كان سبط دان، اتحط مكانه سبط يوسف، بالرغم ان يوسف كان متقسم على اتنين، على إفرايم ومنسى، لكن سبط دان اتشال اسمه في سفر الرؤيا لانه منه يأتي ضد المسيح. وصار الرمز ده مرتبط بسبط دان ارتباط وثيق جدا. يعني لو طلعنا مع بعض سفر أرميا اصحاح 8، ومعاكم الكتب المقدسة تقدروا تطلعوا، سفر أرميا اصحاح 8 عدد 16 صفحة 1087، يقول من دان سمعت حمحمة خيله عند صوت صهيل جياد، ارتجفت كل الأرض، فأتوا وأكلوا الأرض وملأوها المدينة والساكنين فيها، لإني ها أنا ذا مرسل عليكم حيات أفاعي لا ترقى فتلدغكم، يقول الرب. سفر أرميا كله بيتكلم عن دينونة الشعب الرافض للتوبة. فجي عند دان بالذات وذكره وقال له انتوا هبعت لكم حيات لا ترقى، ترقى يعني ما يقدرش الراقي، الراقي اللي هو بنسميه بالبلدي الحاوي، في القرى والارياف في ناس متخصصين كده يصطادوا التعابين، يبقى معاه مزمار بتاعه، لو التعبان داخل جوه بحر مستخبي يبتدي هو يزمر له، يعمل له شوية نغمات معينة كده بحيث انه يجذب التعبان انه يطلع من الجحر فيصطاده. دول بيسموهم الرقاه اللي بيرقوا الحية. فربنا هنا بيقول لهم هبعت لكم حيات محدش يقدر يصطادها، محدش يقدر يجيبها، تلدغكم، تهلككم. فارتبط اسم دان باستمرار بالحية لأنه منه يأتي ضد المسيح. مش بس بنشوف في سفر الرؤيا أن سبط دان لم يذكر، لكن كمان لما بيجي يتكلم عن ضد المسيح يقول انه ضد المسيح ده هياخد نفس شكل المسيح. يعني في رؤيا 13 اذا كان يوحنا شاف المسيح في صورة حمل قائم وكأنه مذبوح، شوفوا الحاجة العجيبة، لو طلعنا مع بعض رؤيا 13 عدد 11، رؤية 13 عدد 11 صفحة 409 في العهد الجديد، يقول ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف وكان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه. ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة حتى أنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمع على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، ولا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمع أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. الوحش ده هيبقى شبه خروف، يعني هياخد شبه مين؟ المسيح. وليه جرح مميت وشوفي بالضبط زي مين؟ المسيح. ويصنع آيات زي مين؟ المسيح. هياخد نفس صورة المسيح، عشان كده سموه المسيح الدجال أو النبي الكذاب. هياخد صورة المسيح لكن يشتغل بسلطان الشيطان، تنين الوحش الأول، لكن علشان يضل الناس هياخد نفس الشكل. وده اللي قاله عالم المسيح، ان هيجي ناس كتيرة وراء انبياء كذبة يتكلمون بايه؟ باسمي، لكن ما تصدقهمش. اذ قالوا لكم هو هذا هنا او هناك لا تصدقوهم. طيب، واحنا في سفر التكوين شفنا ان المسيح الصوت بتاعه هياخد شكل اسد. هياخد شكل ايه؟ اسد، لان المسيح هيجي من سبط يهوذا، ويهوذا شبل اسد، جثى ورقد من يقدر ان ينهضه. وباستمرار معروف عن السيد المسيح ان هو الاسد الخارج من سبط يهوذا. طلعوا معايا كده سفر التثنيه اصحاح 33، لأهمية ان احنا نربط الكتاب المقدس كله مع بعض نفهم حاجات كتيرة جدا. سفر التثنية 33، عدد 23. تثنية 33 ده الإصحاح اللي لما موسى جه يموت مسك كل سبط من الأسباط وتكلم عنه كلمة، بالضبط زي ما عمل يعقوب. تعالوا شوفوا موسى قال إيه على دان. ولدان قال دان شبل أسد يثب من باشان. دان هياخد شكل الايه؟ شبل الاسد اللي خده مين؟ يهوذا في بركة يعقوب. عشان كده اللي ضد المسيح او الانتي كرايست هيتشبه بنفس الافكار وبنفس الصورة اللي المسيح ظهر فيها. ولان في ناس كتيرة يضل الساكنين على الأرض زي ما قال في سفر الرؤيا، عشان كده يعقوب صرخ وقال لخلاصك انتظرت يا رب، لخلاصك انتظرت يا رب، صرخ وطلب هذا الخلاص. ولم يذكر دان في سفر الرؤيا بعد، عشان كده ملوش نصيب في ملكوت السماوات. نرجع تاني لتكوين 49. بشان دي احد مقاطعات اليهودية وكانت مشهورة بالمراعي الجيدة. في مزامير كتيرة بتتكلم عن بشان، واللي فيكو بيحضر اسبوع الالام والمزامير اللي بتتقال فيه هيلاقي بيتكلم عن بشان كتير. المسيح يقول او المزمور يقول كده: اقوياء بشان اكتنفتني. لما بيتكلم عن مسيح، عن الام المسيح، يقول اقوياء بشان اكتنفتني. المسيح كحمل وهجموا عليه اقوياء بشان. بشان دي منطقة مشهورة بالمراعي الخصب وبتكسر فيها الأغنام، لكن أيضا يكثر فيها الوحوش المفترسة التي تفترس هذه الأغنام. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة. وكأنه بعين الرؤية شاف سبط جاد ده هو، وده فعلا حصل تاريخيا، ان جاد خد شرق الاردن. جاد كان عنده اغنام كتيرة وكان تعب من كتر المسير، فقبل ما يعبروا الاردن جم سبط جاد وقالوا ليشوع بن نون: ادينا شرق الاردن، لكن احنا عايزين نستقر، نسيب الاغنام بتاعتنا والمواشي بتاعتنا هنا، لكن هنعبر معاكم الاردن ونساعدكم لحد ما بقية الأسباط تتملك نصيبها في غرب الأردن. فعلا دخلوا في الحروب وساعدوا الأسباط التانية إنها تاخد نصيبها في أرض الميعاد، لكن هم رجعوا واستقروا شرق الأردن. بس المكان اللي اختاروه ده بالرغم إنه مرعى خاص كان اختيار سيء جدا بالنسبة لهم، لأن في كل الحروب اللي جازها اي سبط من اسباط بني اسرائيل كان جاد ده يتاخد فين؟ في السكة، لانه ناحية الشرق، فاي هجوم جاي ناحية الغرب دي خلاص ساحل البحر الابيض المتوسط مفيش هجوم كتير، لكن من الناحية التانية كان يقدروا يجوا من سوريا ويقدروا يجوا من العراق ومن لبنان ويجوا من بابل، فكانوا يجوا ياخدوا في سكتهم جاد، فاضطر انه يخش كل الايه الحروب. تلاقوا التاريخ ده في سفر يشوع وفي سفر القضاء. اشير خبزه سمين، تكلم عن الخيرات اللي هتبقى عنده. وهو يعطي لذات ملوك لأن أرضه خصبة وغنية بالخيرات، هو اللي حيقدم الطعام بتاع الملوك. نفتالي أيلة مسيبة، مسيبة يعني سيبة، بتسرح بتمرح لوحدي، أيلة يعني غزالة. ونفتالي خد فوق ناحية الجليل. نفتالي وزبلون هما الاثنين دول جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة لأنه سايب ملوش حدود، اختلط بالأمميين. عشان كده تملي قيل عن الجليل إن هو منطقة ظلمة وإيه وعتمة لاختلاطهم بالأمم. حتى لما في لبس دعا نثنائيل وقال له تعالى وجدنا المسيح، قال له منين؟ قال له من الناصرة، والناصرة دي كانت أحد مدن الجليل. العبارة اللي قالها إيه؟ أمن الناصرة يخرج شيء صالح. هو الجليل ده ممكن يطلع منه حاجة كويسة. فكان اليهود بتوع أورشليم يحتقروا الجليليين لأنهم سايبين مختلطين بالأمم، مش عايشين بنفس التدقيق بتاع اليهود اللي موجودين في أورشليم. وده اللي قالوا عنه أشعيا في سفر أشعيا صح 9: الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أبصر نورا عظيما، لأن المسيح ابتدى خدمته فين؟ في الجليل. المسيح ابتدى خدمته بين اليهود في الجليل، في المنطقة المظلمة، المنطقة المحتقرة، المنطقة اللي ما كانش حد ممكن يظن ان ممكن يكون فيها خلاص. المسيح ابتدى في كفر نحوم وفي الناصرة وفي كل منطقة الجليل دهيت. يجي بقى عند يوسف ويقول فيه اللي ما تقالش في الأسباط كلها حتى في ست يهوذا. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، على عين يعني على عين ماء مروية باستمرار، عشان كده تثمر باستمرار. أغصان قد ارتفعت فوق حائط. عارفين الكرمة، الكرمة الأغصان بتاعتها تبقى رقيقة وضعيفة، عشان الغصن ينمو ينمو ويقدر يشيل عناقيد كتيرة يعمل فيه كرام ايه، يربطه بفتلة ويعلقه اما على حيطة او يسنده بعصاية او يعملوا له تكعيبة من الخشب عشان الاغصان تفرد عليها. فيوسف ده كرمة مثمرة باستمرار لانها موجودة على عين مية وحواليها حوائط تسند الاغصان، اغصان عمالة ترتفع ترتفع وتعلى تعلى تعلى وهي مسنودة على الحائط. أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السماء السهام. في مرارة وآلام جاز فيها يوسف قبل ما يبقى مثمر كده. وبردك الكرام علشان الكرم بتاعه يجيب انتاج جيد لازم يعمل حاجة اسمها تأليم العنب او تنقية الكرم، وبيستخدم الكرام آلة من اتنين، اما سكينة يجرح بيها بعض الاغصان ويقطع بيها، لما بيستخدم بيها مقص معين، والمقص ده عبارة عن حتتين من الحديد ليها سن حاد متعارضتين متقطعتين مع بعض. وعملية القطع وتشذيب الأغصان دي عملية مؤلمة، في قطع في جرح في مرارة في ألم، ولكنها لازمة للإيه؟ للتنقية. وده اللي جاز فيه يوسف. لكن بالرغم كده ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عبيد يعقوب. لكن ايديه كانت قوية وفضلت تقوى 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 لان كان معاه ايدين تانية عمالة تسنده وتساعده وتقويه. ايدين مين؟ عزيز يعقوب، ده لقب الله، كانوا يسموا الملك او الوالي، يسموا محمد علي مثلا ولا ابراهيم باشا ولا فؤاد باشا ولا دول يسموه عزيز مصر. عزيز مصر يعني ايه؟ اغلى واحد في مصر واللي هو يغني مصر كلها. فعزيز يعقوب هو الله يهوى. أغلى شيء في يعقوب وهو الذي يغني يعقوب كله. فده إيدين يوسف كانت مسنودة بإيدين عزيز يعقوب. من الراعي صخر إسرائيل، الراعي صخر إسرائيل شخصيا هو اللي اعتنى ليوسف. من إله أبيك، راعي صخر إسرائيل ده هو إله أبيك إله يعقوب.
الذي يعينك. ومين هو هذا الإله؟ الإله القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت بركات الثديين والرحم. بركات نازلة من فوق وبركات طالعة لك من تحت الأرض. بركات الثديين من فوق وبركات الرحم من أسفل. مش بس قوة ومعونة ولكن فيض من البركات، بركات سماوية وبركات أرضية. بركات أبيك فاقت على بركات أبواي، بركات يعقوب فاقت على بركات إسحاق وإبراهيم إلى منية الأكام الدهرية. تكون على رأس يوسف وقمة نذير إخوته. كل ده يجي ويحل على رأس مين؟ يوسف. وقال يوسف ده قمة إخوته ونذير. نذير يعني مكرس مخصص لله. ما قالش كده على يهوذا اللي هيجي من نسله المسيح، لأن يوسف هنا خد البكورية. يوسف خد البكورية وصار قمة نذير إخوته، صار مخصص لله. تقول لي إزاي يوسف ياخد بركة تفوق اللي هيجي منه المسيح يهوذا؟ أقول لك فرق كبير جدا ما بين اللي هيجي منه المسيح وبين اللي هو نفسه يبقى رمز للمسيح. فرق كبير بين الاثنين. يوسف صار مسيحا، عشان كده هنشوف ان يوسف خد نفس ألقاب المسيح. مفيش شخصية في الكتاب المقدس تماثلت في كل أحداث حياتها مع شخص المسيح زي يوسف. ده يوسف خد لقبين من ألقاب المسيح، ما اتقالتش على حد غير المسيح. اللقب الأولاني صفنات فاهنيح اللي هو مخلص العالم. اللقب ده محدش خده غير يوسف، أطلقوا عليه كده مخلص العالم، لأن هو كان كل العالم بيجي ياكل من ايدين يوسف، والمسيح هو مخلص العالم. اللقب الثاني اللي خده يوسف، وده كان اسم للمسيح، لقب الغصن. عشان كده قال له يوسف غصن ايه؟ شجرة مثمرة. لقب الغصن ده محدش خده غير المسيح. طلعوا معايا كده سفر أشعياء إصحاح 11، تعلموا تقلبوا في الكتاب المقدس. أشعياء إصحاح 11 عدد 1 صفحة 1005. ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله. في غصن يطلع من يسى. يسى ده اللي هو أبو مين؟ أبو داود. طب الغصن ده يحصل له إيه؟ ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. محدش حصل فيه كده غير المسيح. مسيح الغصن اللي طالع من جذع يسى. طلعوا معايا من أرمية 23 السفر اللي وراه على طول.